برنامج من إعداد وتقديم الدكتور سعود الصعدي، تنفيذ مساعد الجهني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وإن الإسلام له دعائمه العظام، ومنها حج البيت الحرام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهو واجب مرة واحدة في العمر، لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا لفظ مسلم. والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء لعدة أدلة، ومنها ما رواه ابن ماجه والإمام أحمد بسنديهما عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكل من حج أو اعتمر تتوق نفسه مع ما يؤديه من الفريضة إلى معرفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت من فضائل ذلك. فأحببت أن أنبه على ذلك مع بيان درجاته من حيث القبول والرد، ولا سيما أن هذه أزمان قد انقاد فيها للناس ما تصعب، وسهل عليهم فيها ما توعر، فنعموا بالسكون والأمن في بلاد الحرمين الشريفين في ظل الحكومة السعودية المباركة، وما وفرته للحجاج والمعتمرين من الخدمات الجليلة والتسهيلات الرفيعة والتوسعات العمرانية العظيمة، وما تقوم به من تنظيمات وإرشادات وتحذيرات وتنبيهات، بذلت في ذلك طاقتها، وصرفت لأمن الناس عنايتها، ولدفع الأذى عن الحجاج والمعتمرين والزوار وسعها، ولم تأل في ذلك جهدا. وسأتحدث في هذا البرنامج عن تعريف الحج والعمرة في اللغة والشرع، ثم أبين إن شاء الله ما ورد في فضائل الحج وفضائل قصد المسجد الحرام والطواف به، مقدما الثابت على ما لم يثبت. وفيه 25 موضوعا، ومنها ما ورد في أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما ورد في أن الحج المبرور من أفضل الأعمال، ما ورد في أن الحج يهدم ما كان قبله من الآثام، ما ورد في فضل من خرج حاجا ماشيا أو راكبا، ما ورد في أن الحج جهاد وبيان فضله مقابل الجهاد في سبيل الله، ما ورد في الندب إلى التعجيل به لمن استطاع عليه والتغليظ في تركه، ما ورد في أن الحج من أسباب جلب الغنى ودفع الفقر، ما ورد في أن الحج من سبيل الله تعالى، ما ورد في أن الحاج وافد على الله تعالى وأنه وافد أهله، ما ورد في مضاعفة النفقة في الحج، وكذلك ما ورد في فضل من خرج للحج فمات، ومنها كذلك ما ورد في أن دعوة الحاج مستجابة حتى يفرغ من حجه، ومنها ما ورد في أن المتابعة بين الحج والحج تزيد في العمر، ما ورد في فضل من جهز حاجا أو خلفه في أهله، ما ورد في أنه يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، ما ورد في أن الحاج يشفع في جماعة من قومه، ما ورد في أن المتابعة بين الحج والحج تدفع ميتة السوء، ما ورد في أن من استطاع الحج فلم يحج كل 5 سنين فهو محروم من فضل الله تعالى، ما ورد في فضل من حج عن غيره أو كان وصيا له فيه، إلى غير ذلك من الموضوعات الواردة في فضائل الحج والتي سوف يأتي ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم سأذكر بعد ذلك ما ورد في فضل العمرة مقدما الثابت على ما لم يثبت، وفيه موضوعات كثيرة، فيه 14 موضوعا، ومنها ما ورد في أن كثرة الاعتمار تنفي الفقر والذنوب، وما ورد في أن عمرة رمضان تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في أن أجر العمرة على قدر النصب والنفقة، وما ورد أن العمرة من سبيل الله، وما ورد في أن المعتمر وافد على الله تعالى، وما ورد في أن دعوة المعتمر مستجابة، وما ورد في أن المتابعة بين العمرة والعمرة تزيد في العمر، وما ورد في أن المعتمر في ضمان الله حتى يرده بالأجر والغنيمة أو يتوفاه فيدخله الجنة، ما ورد في أن العمرة جهاد لا قتال فيه، وكذلك فيها موضوعات أخرى، منها ما ورد في أن المتابعة بين العمرة والعمرة تدفع ميتة السوء، ومنها أيضا ما ورد في فضل من جهز معتمرا أو خلفه في أهله، ومنها ما ورد في النهي عن ركوب البحر إلا للحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله، في موضوعات أخرى سوف أذكرها بإذن الله جل وعلا. ولهذه الفضائل العالية للحج والعمرة وتسهيل أمريهما بذلت حكومة هذه البلاد المؤسسة على الكتاب والسنة وتحكيمهما الجهود المباركة لتسهيل أداء النسك على المسلمين القادمين من كل مكان. وفي ذلك يقول الملك خالد ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى مخاطبا الحجاج ومؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة رعايتها لهم بالنهج نفسه الذي رسمه الملك المؤسس الملك عبد العزيز، يقول الملك خالد رحمه الله تعالى: إننا في هذا البلد المقدس الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا يعبدونه لا يشركون به شيئا نحس بفرحة غامرة، ونحن نفتح قلوبنا لاستقبال ضيوف الرحمن في الوقت الذي نشعر أن من أولى الواجبات علينا أن نكرس الجهد وأن نوفر الإمكانيات في سبيل أن تتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في راحة ويسر وسهولة. وما زال ملوك المملكة العربية السعودية يحرصون على هذا الأمر حرصا عظيما، والشواهد قائمة بذلك ودالة عليه. هذه الكلمة الجليلة التي كان قد قالها الملك خالد ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما زالوا يسيرون عليها ويعملون بها خلفا بعد سلف. ثم إنه قد قال استكمالا لكلمته المتقدمة: ولئن شرف الله المملكة العربية السعودية أن تكون خادمة للحرمين الشريفين فإنها تدرك في نفس الوقت أن هذا الشرف العظيم يتطلب منها العمل بكل ما أوتيت من قوة لتوفير المزيد من نعم الأمن والرخاء والاستقرار لضيوف الرحمن حتى يستطيعوا أداء فريضة الحج في جو من الطمأنينة والراحة اللتين تحرص عليهما منذ أن أنعم الله على جلالة الملك عبد العزيز يرحمه الله مؤسس هذه المملكة بجمع شملها وتوحيد كلمتها ونشر الأمن في ربوعها على أساس من تحكيم كتاب الله الكريم والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، اعلموا أنه يتأكد لمن حج واعتمر عدم التهاون في عون إخوانهم المسلمين ورحمة عباد الله المستضعفين، وأن يحفظوا أنفسهم عن التطاول والإيذاء، وأن لا يستعجلوا في العمل والأداء كأنهم عن السكينة والرفق بمعزل واستغناء. وضد ذلك دليل على الجهل وقلة الفقه وضعف البصيرة في الدين. ومعلوم أيها الإخوة أن الحج والعمرة عبادتان من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه جل وعلا بجهده وماله، وأداؤهما من أسباب رفعة الدرجات وتكفير السيئات. ويحسن قبل الشروع في إيراد ما ورد في فضائلهما أن أذكر نبذة مختصرة في تعريفهما في اللغة والشريعة. فالحج بفتح المهملة وبكسرها يقال الحج والحج، لغتان مشهورتان، وأكثر العرب يكسرون الحاء. وذكر الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم، ثم قال: ولم نرى أحدا من أهل العربية ادعى فرقا بينهما في معنى ولا غيره غير ما ذكرنا من اختلاف اللغتين إلا ما حدثنا به أبو هشام الرفاعي قال: قال حسن الجعفي: الحج مفتوح اسم والحج مكسور عمل. وهذا قول لم أرى أهل المعرفة بلغات العرب ومعاني كلامهم يعرفونه، بل رأيتهم مجمعين على ما وصفت من أنهما لغتان بمعنى واحد، ويجمع على حج وحجج بالضم نحو بازل وبزل وعائذ وعوذ. واتفقت كلمة أهل العلم باللغة على أن المقصود بالحج المذكور في الشرع الذي هو ركن من أركان الإسلام القصد، وأنه لفظ صار مشهورا شرعا وعرفا في قصد البيت والتردد عليه، لا سيما للحج حتى صار مختصا به، ليس بينهم في ذلك اختلاف وإن تعددت عباراتهم وألفاظهم. قال الأزهري: قال الليث: الحج القصد والسير إلى البيت خاصة، والحج قضاء نسك سنة واحدة. وقال ابن الأثير: الحج في اللغة القصد إلى كل شيء، فجعله الشرع مخصوصا بقصد معين ذي شروط معلومة، انتهى. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: وإنما قيل للحاج حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصدر، فلتكراره ولعوده إليه مرة بعد أخرى قيل له حاج. والحج شرعا قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، هكذا عرفه الجرجاني. وعرفه العيني بقوله: الحج قصد زيارة البيت على وجه التعظيم. وزاد مرة بأفعال مخصوصة. ونقل عن الكرماني قال: الحج قصد الكعبة للنسك بملابسة الوقوف بعرفة. ولأهل العلم فيه تعريفات أخر كلها متقاربة. هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة من هذا البرنامج. وفي آخرها أسأل الله تعالى للجميع الإخلاص في القول والعمل والقبول، إنه ولي كل مأمول. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين أجمعين إلى يوم الدين، وإلى لقاء آخر.